تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الطيب المبارك سيدات بيت النبوة. النهاردة كلمنا عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة أم سلمة رضي الله عنها. احنا خدنا في حلقتين الكلام عن السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، كلمنا عرفنا ان من هي، تأثرها بأبوها، وهي بنت مين، وموقفها كان عامل ازاي، وبعدين زواجها الأول من أبو سلمة، وبعد كده وفاته لما إثر يعني بعد غزوة من الغزوات يعني طعنة في جسده، وحصلت هذه الوفاة، وحكينا قصة الوفاة والنبي أصلا كان موجود، و أبو سلمة تدعى لزوجته وهي كانت ملهاش رغبة أن تتجاوز بعد أبو سلمة، وكانت تطلب منه أن يعاهدها أنها إذا ماتت لا تتزوج، وأنه إذا مات لن تتزوج عليه من بعد حتى ترجع إليه في الآخرة. لكن أبو سلمة دعا الله في آخر أيامه لها وطلب منها أنه إذا مات أن تتزوج من رجل غيره، ومات أبو سلمة. بعد وفاة أبو سلمة تقدم لخطتها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أم سلمة كانت حامل في بنت من بناتها اسمها زينب، فلما مات زوجها ولدت بعد أن مات، يعني ولدت بعد أن مات زوجها، فأصبح معها زينب طفلة صغيرة ترضع. فلما توفي زوجها ووضعت، وكده طالما وضعت يبقى كده العدة بتاعتها خلاص انتهت حتى تضع الحمل ووضعت. فتقدم لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرفضته، قالت لا أنا مش هتجوز تاني، أنها كانت متعلقة تعلق شديد جدا بأبو سلمة رضي الله عنه. وأم سلمة في هذا التوقيت كان عندها أولاد صغار كتير، ومع ذلك لم يكن لديها ولي، كانش عندها أب بقى ولا أخ ولا حد يجوزها، والموقف بتاعها كان شبه يعني في تعثر شوية، وهي عايزة بقى تربي الأولاد وتعلمهم وتهتم بيهم وبحوالهم، وعايز صغيرين ومعها بنت لسه مولودة وبترضع وكده، فكل المعطيات بتقول اني لا مش مناسب ان هي تتجوز اي حد مهما كان هذا الحد اللي هي تعمله. فرحت النبي عليه الصلاة والسلام وبتقول يا رسول الله انا مش قادر اتحمل المصاب اللي انا فيه من فقدي لابو سلمة لزوجي، فمش عارفة ادعي اقول ايه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا اقول يا اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فام سلمة ما روحت البيت قالت اجرني في مصيبتي ماشي، لكن اخلف لي خيرا منها، لا مين خير من ابي سلمة، لا يمكن يكون في حد هيبقى افضل من ابو سلمة ولا خير من ابي سلمة. انا عايز في الحتة دي ألقي الضوء على عدة نقاط مهمة أوي، وهي بتقول ليس هناك أحد خير من أبي سلمة، هذا ليس معناه عزوف أم سلمة عن الزواج مطلقا، إنما الوضع الحالي التي تمر به أم سلمة يستلزم أن يكون أفضل الناس أبو سلمة، فإذا مات فهي قد ابتليت بموته فعليها أن تصبر. ده الكلام الإيه اللي واضح ليه بقى؟ لان عندها اولاد كتير من ابو سلمة صغيرين، وفي حالة وفاته عشان هي تتجوز واحد تاني لا يمكن يبقى خير من ابي سلمة، لان هتودي اولادها فين، هتربيهم ازاي، هتهتم بيهم ازاي، هترعاهم ازاي، الموضوع محتاج تفكير. طب تعمل ايه؟ طيب هي قالت او قررت ان هي ما تتجوز، وبعد كده قعدت تربي اولادها، وبعد لما اولادها كبروا كل واحد هيتجوز وهتبقى هي منفردة لوحدها، بس هيبقى خلاص عفى عليها الزمان، فتيجي تطلب الزواج لا مفيش، خلاص الفرص اصبحت ضيقة واصبحت ضعيفة، والموقف هيبقى مش مناسب ان واحدة قعدت 10-15 سنة ارملة وبتربي اولادها، وبعد كده فجأة فكرت تتجوز واحنا عندنا مشكلة في تربية الابناء، ان الابن بيفتكر ان الام دي ملك لي فهو خلاص يتملكها. ولذلك الرعيل الاول في الصحابة رضوان الله عليهم وفي زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس عندهم اللفتة الحسنة الجميلة دي، واحدة اول ما تترمل خلاص يتقدم اليها الخطاب على طول، ده عايز يتجوزها وده عايز يتجوزها، مش عشان جمالها ولا شكلها ولا كذا ولا اي كلام من ده، انما كان بيبقى الهدف ان خلاص دخلت اندمجت خلاص مع الاسرة ومع العائلة ومع اولاده ومع زوجاته، والموضوع خلاص مشي وانتهى، وبعدين بيبدأ تربية هؤلاء الابناء. لكن ممكن واحد لما يجي يتجوز واحدة ممكن تكون صغيرة السن او كلام من هذا القبيل، او يتجوز واحدة يكون معها ولد او ولدين او ولد وبنت او بنتين او بنت اي رقم بسيط كده ماشي، لكن لما يكون معها 7 ولا 5 ولا 6 فبيبقى الموضوع صعب جدا ان هو يتحمل مثل هذا الامر. فالمقصد من كلام أم سلمة رضي الله عنها أنه من خير من أبي سلمة، أنه لا يمكن أن يكون هنالك شخص أفضل لأبنائها وبناتها من أبو سلمة إلا شخص ذات مواصفات خاصة جدا، وده مش موجود. فعشان كده هي كانت شايفة أن عشان تقول خير من أبي سلمة، لا ما فيش خير من أبي سلمة، عشان الأولاد اللي معاها على الأقل. طيب نمرة 2، عشان العلاقة الوثيقة التي ربطت بين أم سلمة وأبو سلمة، علاقة وثيقة جدا ربطت بينهم هما الاثنين، وحب شديد ربط ما بين أم سلمة وأبو سلمة، لدرجة ان هي قاعدة تفكر ان هي كمان لما هو يموت او لو هي مش هتتجوز عشان لما يروح الجنة يبقى هي تدخل معاه، عشان ما يبقى خلاص هي زوجته في الجنة، لان الزوجة هترجع لاخر زوج كانت عنده في الدنيا، فيبقى خلاص فهي مش عايزة حد، هي عايزة ابو سلمة في الدنيا وفي الاخرة. ده كانت العلاقة اللي مرتبطة بها. فهي في داخلها حب لابي سلمة، فلان يتفرغ هذا الحب من قلبها لابي سلمة فهذا امر قد يحتاج الى تفكير عميق في هذه المسألة، او قد يحتاج الى وقت، او مسألة وقت، او تحتاج الى شخص ذات مواصفات تفوق مواصفات ابو سلمة في الحنان وفي العطف وفي الكلام الطيب الحسن وفي الإسهاب في الكلام الطيب، فمحتاج حد بقى عشان يعدل المسألة دي خالص أو يوزن الموضوع بصفة أو بأخرى. ده كان رأي أو التحليل النفسي لأم سلمة رضي الله عنها في قولها ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة، تقدم لها أبو بكر فرفضت لأن عندها أولاد وعندها صبيان، كلام من هذا القبيل. فلما تقدم لها النبي عليه الصلاة والسلام ليتزوجها، النبي عليه الصلاة والسلام اتقدم عشان يتزوج أم سلمة، قالت له بقى أنا عندي 3 مشاكل. وده بقى ال- 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 الرد المحترم والرد المهذب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي احنا نفسنا نتعلمه في حاجات كتيرة جدا. يعني الناس لازم يكون عندها، هم ده بيسموه دلوقتي في الـ في الـ في 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 بناء الشخصيات بيسموه الذكاء الاجتماعي، لكن هي الذكاء الاجتماعي عندنا اللي هو بيعلمه لنا ده اغلبه نفاق يعني في الحوار او في الحديث حقيقة، لكن ده مش ذكاء اجتماعي فقط، ده ذكاء عقلي، وده كان احترام نابع من قلب الانسان. يعني مثلا الناس بتوع علم الإدارة لما بيعلموا الناس علوم الإدارة أو بيعلموهم علوم العلاقات العامة، توسيع كيفية العلاقات العامة مع الناس، فبيدوهم بعض جمل للحوار وبيدوهم بعض حاجات كده ان هم يتعلموها عشان بناء الشخصية بتاعتهم، وعشان يصلح ان هو يكون حد بتوع علاقات عامة، أو يصلح ان يكون حد بتاع إدارة، أو يصلح ان يكون حد تنفيذي، أو يصلح ان يكون كذا، شوية معلومات كده وشوية كورسات كده معينة أو يعني تدريبات معينة عشان يوصل لهذه المرحلة. انما الفرق بقى ما بين دول وما بين ام سلمة حاجة تانية خالص. ايه بقى؟ ان ام سلمة كانت تتحدث من خلال اداب وقيم راسخة في نفس ام سلمة، ولذلك كان هذا هو الجواب. يعني في رسوخ في التعليم، في رسوخ في الادب، ما في انسان ممكن يبقى مؤدب ومحترم، وفي انسان ممكن يمثل انه مؤدب ومحترم، يبقى في صورة وفي حقيقة، يعني في صورة للشكل وفي حقيقة للشيء. فممكن انسان يبقى لابس لبس كويس ومظهره جميل وكل حاجة، وفي نفس الوقت هو عنده صورة، دي الصورة بتاعته، لكن لما تيجي في داخله تلاقيه فاسد، عنده فساد في الداخل انت تبقى شايفه، يبقى هو ظاهر بشكل معين وحقيقته له لها شكل معين. فالرد بتاع أم سلمة أو طريقة الاعتذار بتاع أم سلمة كانت طريقة اعتذار من امرأة عندها رسوخ في الأدب وفي القيم وفي المبادئ وفي الخلق الحسن. فبتقول يا رسول الله أنا الحقيقة عندي ثلاث مشاكل، فأنا مش هقدر أحل. يعني بتقوله أن أنا ما أقدرش أرفض، لأن رفض للنبي عليه الصلاة والسلام ده موضوع صعب جدا، لكن أنا مش هقولك أنا برفض، لا أنا ممكن أبقى موافقة، لكن عندي ثلاث مشاكل لو تقدر تحلهم خلاص مفيش مشكلة. إيه مشاكلك؟ قالت له أنا عندي صبيان كتير ولاد صغيرين، وعندي زينب هي في حجري بترضع لسه مولودة، وعندي غيرة شديدة لا تمكنني من الموافقة على أن يكون معي شريك، إن أنت تكون معك زوجة تانية أو عند زوجة تانية ما حصلش، ما لا أوافق على ذلك على الإطلاق. دي مشكلة عندي أنا ما أقدرش إن أنا أعملها، أنا عندي أولاد وعندي غيرة شديدة جدا أنا بغير من هذا الكلام، والمشكلة الثالثة إن أنا ما عنديش ولي يتولى أمري أو يزوجني. فدول ثلاث مشاكل لو أنت تحلهم خلاص. فكأن هي حاطة في قرارة نفسها إيه؟ إن هي بتحط العقد ومتخيلة إن مش ممكن لا يوجد حلول لهذا الكلام. يبقى كده عرفنا إن الطريق ممكن يبقى مفتوح وممكن يدور الحوار، وحوار مهذب ورقيق وجميل. طب هو ممكن يحل مشكلة الولي على إنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن يحل مشكلة تانية بتاعة الأولاد الصغيرين ويقول لك خلاص أنا أرعاهم أكفلهم أعمل. إنما هيحل مشكلة الغيرة إزاي؟ يعني حطت مشكلة في النص صعب ان هي تتحل. فبدل ما تقول رفض مباشر بطريقة مباشرة، لا هي بتعملها بطريقة مختلفة، فبتقول لا احنا نمشي بالطريقة الفلانية 1 2 3، وحطت الثلاث مشاكل قدام النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، اما بالنسبة للصبيان فيكفيهم ربهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفيهم ويرزقهم ويعطيهم ويمنحهم. وأن مشكلة الغيرة اللي عندك فأنا هدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك هذه الغيرة، ودي بقى مسألة ما فيهاش نقاش. وأما مشكلة الولي فأنا أتولى أمرك. ليه؟ لأن طبعا لها دي مسألة فقهية كده كتير، أنا متزوجة قبل ذلك وسيب وعندها أولاد وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في شوية موضوعات كده. وبعدين ممكن يحصل نفس القصة واحدة ما يبقاش لها ولي، وده شيء موجود في المجتمع، مش موجود عندنا بقى السلطان ولي من لا ولي له. يعني واحدة لو ملهاش ولي يتولى أمرها، يبقى السلطان ولي ومن لا ولي له، القاضي يعني هو يتولى أمرها بموجب هذا العقد الذي سيكتب مع وجود شهادة الشهود إذا لم يوجد ولي للمرأة. لأن ده ساعات موجود في المجتمع، واحدة ملهاش أب وملهاش أخ وملهاش عم وملهاش خال وملهاش كذا، يعني ما فيش الكلام ده كله. خال ما بيقعش في الولاية، لكن ما فيش حد من العصابات ممكن ينفع مثلا، أو ابن عم كذا أو كلام من هذا القبيل ممكن يحصل. ده موجود في المجتمع، موجود، ما نقولش مش موجود، لا موجود. وفي هذه الحالة السلطان ولي من لا ولي له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فكلها الغاز دي بقى، وده بقى ودي مسألة برضو عايز أقول لها حاجة تاني، إني مش ما عندهاش اللي هو خبث الفكر إن تقول يعني أنا هشوفه، يعني هو شاريني ولا مش شاريني، بيعني ولا مش بيعني، ما فيش التعامل ده. ليه؟ لأن مسألة الزواج والطلاق كانت مسألة ميسرة، يعني تزوجت من رجل لم تسترح معه يطلقها، تتزوج غيره 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 غيره، ما فيش مشكلة. موضوع ما مش ذات مشكلة، لم يؤثر على هذا المجتمع ولا هذه البيئة تعداد زواج المرأة من أكثر من رجل، عندهمش مشكلة في الحكاية دي خالص نهائي، موضوع منتهي خالص. حتى عندنا في الشرع ما عندناش المشكلة دي خالص، ولذلك القرآن الكريم حط رابط للحكاية دي. قال كلام عجيب قوي، قال ان لو واحدة مات زوجها تقعد 130 يوم في العدة وبعدين تتجوز، لو واحدة طلقت يبقى تحيض او تطهر من حيض 3 مرات 3 قروء يعني، وبعد كده تتزوج. طب ليه الحكاية دي؟ الحكاية دي حتى لبراءة الرحم، لبراءة الرحم وعودة اجزاء المرأة كما كانت من قبل الزواج، كل حاجة ترجع تاني وتترتب تاني وامورها تبقى تمام التمام، وتتخلص من بصمة الرجل الذي كان يتزوجها من قبل او يعاشرها معاشرة صحيحة. يبقى خلاص الموضوع خلاص خلص وانتهى، وتخلصت هي من هذا التعلق لمدة 130 يوم 4 شهور 10 ايام دول، والمشكلة خلصت. ولذلك العلاقات اللي بتكون مرتبطة ما بين الراجل وما بين مراته مرتبطة آخر مدة في الخلافات اللي ممكن تحصل بينك وبين زوجتك 4 شهور. بعد 4 شهور لا ما تحاولش انك تطول اكتر من كده، لان طولت اكتر من كده المشاكل بتفسد والعلاقات بتجف ومنابع المحبة ومنابع الارتباط ومنابع المودة ومنابع الرحمة خلاص بتتقطع. فلو واحدة مثلا بقى اكتر من 4 شهور في مشاكل او غضبانة او كلام من هذا القبيل، وبعدين تيجي عايز تقول لي ان المسألة ترجع بنفس الكيفية اللي كانت من قبل، لا، ربنا قال في القرآن للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، أكتر حاجة أكتر مدة 4 شهور، بعد كده بتتجفف العلاقات. فما نقعدش نوصل بالخلاف لهذه المرحلة، وإلى أني معنى أن الخلاف يصل بين رجل وامرأة إلى أكثر من 4 أشهر، يبقى ده معناه أن الرجل مستغني عن المرأة أو العكس. يعني الست مش عايزة تروح يبقى كده هي خلاص ما اعتقدش ان ممكن يكون فيها خير بعد 4 شهور مش عايزه تروح، يبقى خلاص العلاقات اللي عندها تجففت والمحبه والموده مش موجوده، يبقى طلاقها اولى. خلاص انتهت القصه، وموضوع سهل خالص. للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. طب وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. يبقى خلاص بعد 4 شهور خلاص ده ربنا حط المده دي، فاحنا ما نقعدش نتكلم في اكتر من هذا الكلام. يبقى المساله كانت عندهم ميسوره وسهله، يعني خطبت لفلان تزوجته بعدين اتجوزته حاسه انها مش مرتاحه، فالموضوع يقول الى الطلاق لا باس. المساله كانت بسيطه وميسره وما كانش في اي مشكلات اللي موجوده في مجتمعاتنا في هذا العصر. مات عنها زوجها فتقدم لها فلان لا باس، امر عادي، الامور كلها بعد 4 شهور وعشر ايام تفرغ من بصمه الزوج وتفرغ تماما من ارتباط والتعلق بالزوج، وخلاص الموضوع كده انتهى، لغايه كده انتهى. مش معنى كده بقى ان هي خلاص يعني باعت، وكان الحب اللي كان عميق اللي بينها وبين ام سلمة بين ابو سلمة ان هي خلاص هتنساه، وان لا، ده مش ترتيب، دي ترتيب حياه، دي ترتيب حياه مستمره، لان انسان ربنا سبحانه وتعالى ركبه بصوره معينه وبطريقه معينه. فانسان خلاص ربنا جعل له شهوات وجعل له نزغات وجعل عمل لكل حاجه، فاحنا خلاص ما في مشكله، انتهت الامر. ليس ذلك انه فرحانه في جوزها بقى انه مات، او هي خلاص ما صدقت اتخلصت منه، او مش عارف يعني ما صدقت العده خلصت وتزوجت، اصل مش عارف. كل ده كلام واقاويل في المجتمعات لا اصل لها في الشرع، ما فيش اصل في التشريع. والانسان لازم يكون واخد باله وهو بياخد الخطوات. انت بتاخد الخطوه دي مقصدك فيها وجه الله ولا قصدك فيها الناس؟ ان كنت فعلتها لارضاء الله فانت بذلك ترضي ربك وترضي الناس، وإن كنت فعلتها لإرضاء الناس فأنت بذلك تسخط ربك عليك وتسخط عليك الناس. وهذه القاعدة ثابتة بقى، من عمل لإرضاء الله، من عمل لإرضاء الله في سخط الناس أرضى الله وأرضى الناس. يعني لو واحد بيعمل حاجة بنية إن يرضي ربنا سبحانه وتعالى، بس العمل ده هيسخط الناس عليه وهيضايق الناس وهيكرهوه ويتضايقوا منه، وهو يقصد بذلك وجه الله أرضى الله وأرضى الناس. ومن عمل لإرضاء الناس في سخط الله أسخط الله وأسخط الناس. ومن عمل لإرضاء الناس في سخط الله، أنت عايز ترضي الناس وعايز تراضيهم ودولك اللي شاغلين بالك، لا يا حبيبي، أنت كده ستسخط عليك ربك وسيسخط الله عليك الناس، ربنا يخلي الناس كمان تسخط عليك. فالإنسان يكون نيته العمل. يعني المرأة مثلا إذا مات زوجها أو طلقت وأرادت أن تتزوج، يكون المقصد من الزواج الخشية على نفسها، او يكون المقصد من الزواج امر الله سبحانه وتعالى واتباع الامر، ما لهاش علاقه بقى بالناس، ولا نلتفت الى ما يقوله الناس، لان الناس في المسائل دي ما بينفع لهاش حاجه، لا ترضى على شيء، ومش هترضى عنك ابدا في يوم من الايام، ومش هتوافقك في اي راي، ولن تستطيع ان تجمع الناس على راي واحد، ولا على قلب رجل واحد، ولا على فكر واحد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ده كلام ربنا، أمة واحدة. القرآن يقول ولا يزالون، وعبر بالمضارع اللي يفيد التجدد والاستمرار، في كل زمان يحصل اختلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. يبقى إذن الاختلاف وارد، وعدم موافقة الناس أمر وارد. فالمرأة التي تنطلق إلى اتخاذ قرار لصالح حياتها أو لصالح نفسها، لا تفكر في كلام الناس ولا تنظر إلى خلفها ولا اللي وراها ولا اي حاجة ولا تفكر في الكلام. احنا بناخد خط او طريق او اتجاه ونمشي عليه على طول عدل، وما لناش علاقة بقى ما نبصش ورانا وما نقعدش نبص ورانا كتير، لان نظرات وراك تؤخرك كثيرا وكثيرا. كان في مثل كده يقولك يعني ان الزرافة اسرع كثيرا من الاسد، اسرع بكتير جدا من الاسد، ولا يقدر الاسد يجيبها، لكن سرعان ما يأتيها الاسد، يعني الاسد سرعان ما يقبض عليها او يفترسها. ليه؟ قال لانها كثيرة النظر خلفها، هي خدت قرار وجريت، فكل شوية تشوف المسافة اقتربت ولا ما اقتربتش. اللحظة اللي بتشوف فيها دي الدنيا فيها المسافات بتقرب بتاعة الاسد منها. زي ايه؟ اضرب لكم مثل على الاحداث اللي بتحصل، مثلا مش الاحداث، على السلوكات اللي موجودة مثلا دلوقتي. لو مثال الناس على طريق سريع حصل حادث، فالمفروض لما السيارة بتاعة الحادث تترفع او تتركن على جنب او يفتح الطريق للناس، المفروض الناس بقى تعدي وتجري عشان الطريق يتفتح ويمشي، حتى لو في اسعاف جاي تلحق. انما لا، احنا عندنا كل واحد وهو معدي لازم يهدي شوية ويلتفت نحو الحادث، وديك يعني عادة سيئة عندنا في مصر، يلتفت نحو الحادث عشان يشوف وكم واحد اصيب وتعور ازاي والحادثة جت منين الحتة بالظبط والعربية اتخبطت فين، مع ان الموضوع ما يلزموش خالص، يعني الموضوع ما يلزموش خالص ولا من قريب ولا من بعيد. اللقطة دي اللي بيقف يلتفت فيها وما يبصش قدامه وهو ماشي بيقلل سرعته، يعمل تزاحم شديد للسيارات ويوقف الطريق بسبب اللقطة اللي هو بيبص عليها. انما لو خد طريق ومشي الموضوع يمشي على طول. فانا عايز اقول للاخت الكريمة الفاضلة التي وقعت في مسألة الترمل او وقعت في مسألة الطلاق، لا تلتفت لكلام الناس. عندنا اخوات كريمات، يبقى ست ماشية كويس وملتزمة وصبرة، وفجأة عشان معاش جوزها ما يتقطعش عليها، عشان طليقها ما ياخدش منها الولاد، عشان مش عارف ايه اللي يحصل، فتبحث ان تتزوج زواجا سريا. هذا الكلام لا يصلح بحال ولا نؤيده ابدا، لان هي بتجد بتبقى فريسة لرجل عنده زوجة وابناء وهو يعني مش عايز اقول جبان في المعاملة او في التصرف عشان محدش يزعل مننا، لكنه يريد ان يخفي على زوجته وابنائه هذه الزوجة فيعتبرها نوع من انواع الاستمتاع بها، فيستغل هذا الموقف انها هي برضو كمان عايزة تحافظ على معاش زوجها، عايزة تحافظ على وضعها الاجتماعي، عايزة تحافظ على ولادها، فتقبل ان تتزوج سرا وبعدين تلتقي في مكان اخر ومش عارف ايه، وقصة كده سر او حاجات فاشلة ملاش اي ده دي دليل الفشل، دي ست فاشلة على طول ما تفكرش فيها، وتزوجت رجل افشل منها. انما ايه الموضوع؟ ان يكون واضحا صريحا، ما في مشكلة، هو ما عندوش قدرة لمواجهة زوجته في الاول فيقول لك اتجوز وبعدين يبقى ابلغها، برضو لا، لان ما عندوش قدرة للمواجهة الان، لن تكون لديه قدرة للمواجهة بعد، لان اللي عنده اقدام عنده اقدام، واللي ما عندوش اقدام ما عندوش اقدام، ما فيهاش كلمتين. الشجاعة ما فيهاش قولان، هي قول واحد، والاقدام ما فيهوش قولان، هو قول واحد، يقدم ولا لا يقدم، فهو مش هيقول، يبقى مش هيقول بعدين. طب ولما يجي يقول برضو نفس القصة، يحصل ضغط عليه ان يتطلق، هي انا هي يعمل فيضعف، وبعد كده انت بقى في الاخر اللي بره في الشارع. لا، لازم المرأة اذا ارادت ان تتزوج بصورة صحيحة دقيقة وبورق صحيح سليم وبشهود وفي مكان واضح للجميع بهذه الصورة. اذا فعل هذا فلا بأس ولا تقلقي من شيء. اذا لم يفعل هذا ونعمل بقى الحركات مش مظبوطة، ان المرأة تتزوج تفضل بقى تتجوز وتوافق على السرية، وبعد شوية تبدأ بقى تعمل حركات، تاخد رقم تليفون زوجته تبلغها تقول لها تعمل ايه، هو ده ايه هو التصرف ده، انت كمان فاشلة بهذا التصرف. فعشان كده انا بقول ان احنا ده كانت عادات موجودة قديما، واحنا دلوقتي ضيعنا هذه العادات بسبب ضعف الشخصيات الموجودة، سواء كان ذلك من المرأة او سواء كان ذلك من الرجل. الموضوع كان واضحا وصريحا في قصة ام سلمة، تقدم لها ابو بكر بعد ان وضعت مولودها، وبعد ذلك لم توافق على ابو بكر الصديق، واعتقدت ان احدا لا يمكنه ان يعوض مكان ابو سلمة. تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت اكثر ادبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعرضت عليه ما عندها من مشكلات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور فوافقت على زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام فتزوجها النبي. أمر عادي طبيعي ما في مشكلة، وعادي لو ما استريحتش مع النبي هتتطلق عادي، أمر صريح ما فيش فيه مشكلة خالص، العملية عادية خالص ما فيش حاجة فيها قطمة رقبة، لا موضوع عادي خالص ومفتوح وبسيط. لكن ده مين دي اللي هتتجوز النبي وبعدين تطلب ان تتطلق من النبي؟ دي حاجة يعني صعبة قوي. السيدة سودة بنت زمعة لما كانت كبيرة السن وشافت النبي لا رغبة له فيها، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفكر او يشرع في التفكير في طلاقها، فقالت يا رسول الله امسكني امسكني، انا جوزتك عشان اكون زوجة لك في الاخرة، انا مش ما يهمنيش ان اكون زوجة لك في الدنيا، انا حريصة ان اكون زوجة لك في الاخرة يا رسول الله فامسكني، واما يومي فقد وهبته لعائشة. عائشة يعني صغيرة السن وانت يعني قريب الحب منها، خلاص انا يومي مش عايزاه، لا حاجة لي في الرجال خلاص، فانا وهبت يومي هذا لعائشة رضي الله عنها، لكن يا رسول الله امسكني امسكني واجعلني عندك ولا تطلقني، وامسكها النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان موقف ام سودة بنت زمعة. فمين بقى اللي هتتجوز وتقول ده طلقني؟ النهاردة العكس، النهاردة بتتجوز وبعد ما تتجوز تقول امتى يطلقني او يتخلص منها وبيحصل الكلام ده. فلما تزوجت ام سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرها زينب ابنتها الصغيرة المولودة حديثة الولادة دي، فكان النبي اذا دخل على ام سلمة حركة بقى من حركات الستات البسيطة اللي هي بتعملها ام سلمة رضي الله عنها، سناخد بالنا ان القصة برضو بهذه الكيفية. فكانت اذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة رضي الله عنها تقول وضعت زينب في حجري لارضاعها، او ما تعرف النبي خلاص جاي فتروح جاي لا شايلة البنت حطها في حجرها عشان ترضعها. موقف يعني ايه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الحياء، النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الحياء كثير الأدب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها خلاص يمشي يعني يستحي ثم يعاود يترك يعني خلاص سيب البيت. دخل على أم سلمة أول ما شافها فجابت البنت حطت على رجليها ده هترضعها طيب خلاص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لحالها مع ابنتها. حتى أدرك ذلك أخو أم سلمة من الرضاع اللي هو عمار بن ياسر، أدرك ذلك فعرف القصة إيه الحكاية دي، النبي كل ما يدخل عند أم سلمة ولسه متجوز يدخل ويخرج يدخل ويخرج، الله إيه في إيه حاجة غلط ولا في إيه الموضوع؟ فأدرك ما تفعله أخته من أمه أم سلمة رضي الله عنها، فأخذ منها ابنتها زينب وأخذ يرضعها في أهل بيته، خدها عشان يرضعها برا بعيدا عن أم سلمة. حتى دخل النبي يوما فلم يجد عندها زينب، فقال أين زينب، أين زينب زينب، يعني إن أصلاً بيدلعها يعني فين البنوتة الصغيرة راحت فين؟ شوف الطريقة بتاعت عرض النبي للكلام، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل وكأنه يسأل عنها وكأن ده شيء يعني خلاص كأنه تأقلم على هذا الجو إن كل ما يدخل يلاقي زينب، فخلاص يسيب أم سلمة ويمشي فيسأل أين زينب أين زينب فين البنوتة، يبحث عنها في البيت، فتقول أخذها عمار بن ياسر خالها ليرضعها في ايه في اهله، يعني خدت عشان ده لمراته او حد من اهله يرضع البنت. قال اذا ادخل عليك يا ام سلمة، يبقى يبدا الدخول بعد فتره بعد ايام، كل ما يدخل البنت عندها فخلاص خلاص الموضوع منتهي. طيب ما عندها ابنها ابو سلمة ولا عمر، فمثلا تقول النبي لا انا ما اقدرش استغنى عنه، لا خلاص خليهم عندك، ثم يسال النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولا يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين وليدها، لأن من فرق بين في حديث يعني في إسناده ضعف وكلام أن من فرق بين امرأة ووليدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فخذ لكم المسألة دي، يعني مش الواحد عشان يتزوج امرأة فيقوم يفرق بينها وبين أبنائها يعني، أو يفرق بينها وبين والدها أو يفرق بينها وبين مرضعها، لا ما ينفعش، التفرقة لا تصح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، ولكن ده كلام ده أدب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر وفي هذا الخصوص. يبقى إنسان لما يتزوج امرأة تانية غير زوجته مثلا أرملة ومع أبناء لا يفرق بينها وبين أبنائها وما يعملش كلام ده، لأن ده شيء مش مظبوط على النقيضين أو على الاتجاهين. المرأة إذا تزوجت من رجل لديه أبناء يجب عليها أن تكون شديدة الحساسية في التعامل بين الأبناء في محاولة عدم التفرق فيما بينهم. أحيانا يكون التفرق فيما بين الأبناء تفرق لا إرادي، لا إرادي يعني ده شيء يعني فطري في الإنسان، يعني أنه دائما يعني يقبل ابنه أكثر من ابن غيره ويحبه أكثر من غيره، لكن إنسان يسعى أو يتجمل في أن يبقى على هذا الحال وأن يراعي ربه في هذه المسألة. الرجل الذي تزوج من امرأة وكان معها أبناء يتامى فأخذهم وضمهم إليه، يجب عليه أن لا يفصل بينهم وبين أمهم، وأن يراعي مشاعرهم ويراعي حقوقهم ويعطيها العذر في انشغالها بهم ورعايتها لهم. طب لو أنجب بقى منها أولاد، لا يفرق بين هذا الوليد الذي ولد له وبين أبنائها اللي هم بين إخواته من الأم، وإنما يحاول. وذلك القرآن الكريم جعل الميراث للأخ من الأم قبل الأخ من الأب، يعني أعطى الميراث، يعني أعطى الأخ الأم الأولوية والحق في بعض في كثير من المسائل في مسائل الميراث. ليه؟ لأن الارتباط يكون من ناحية الأم، فأنت ما تجيش ناحية الأم وتقوم فاصل الأبناء بينه وبين بعض. دي حاجات موجودة في مجتمعاتنا كتير قوي بصورة أو بأخرى، وإحنا محتاجين يعني نركز في هذه المسائل. إحنا كلامنا عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أو سيدات بيت النبوة، إنما نقصد منه هو التعليم، استخراج الدروس المستفادة من هذا الأمر، استخراج دروس مستفادة من المواقف التي كانت تحدث. حتى أم سلمة لما فعلت ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يضق ذرعا، يعني ما تضايقش بقى وإيه ده بقى وكل شوية جبال البنت وترضعيها وإيه الحركات دي، ما فيش كلام من ده خالص، وإنما كان حييا يستحي فيخرج ويترك أم سلمة. وده موقف كانت بتعمله وهي بتحكيه، هي بتحكيه عن نفسها، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أخذت زينب فوضعته على حجري لإرضاعها، يعني هي بتقول انا بعمل الحركه دي، اول ما اشوفه جاي اروح شايل البنت احطها في حجري عشان ارضع البنت. هنا الموقف ده من ام سلمة رضي الله عنها موقف طبيعي جبلي، واحده ست امراه عاديه خالص، وده موضوع عادي، قد تكون محرجه من دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها لانه لم يحدث دخول بينهم، وقد يكون حاجات بقى كتير. خلينا نقول الحاجات او بعض من هذه المسائل، لكن بعد هذا الفاصل القصير او الطويل زي ما الاستاذ حمدي بيقول.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده كان حوارنا المستمر عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها. احنا لسه هنتناول جوانب اخرى من شخصية ام سلمة، بس انا حبيت النهاردة اقول قصة زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لها ادوار كتيرة في مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحياة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. احنا هنحكي كل ده ومواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي اصلا كان يستكن لرأيها ويستريح لرأيها ويحب رأيها لانها كانت امرأة ذات رأي سديد جدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستند لها في كثير من الاراء. وأم سلمة لها رأي عدل، يعني كادت الأمة أن تتمزق أو تتفرق والدنيا كانت هتبقى فيها كلام مش مظبوط، ولكن بسبب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أم سلمة رضي الله عنها النبي خرج من هذه المشكلة. أنا عايز أقول أن ساعات المرأة لما يكون لها رأي سديد في مساندة الزوج بيكون الموقف أفضل وأجمل. احنا هنكمل مع بعض أم سلمة رضي الله عنها إن شاء الله، المرة اللي جاية هنختار حاجة جانب من جوانب شخصية أم سلمة رضي الله عنها وحنبدأ نتكلم فيه. النهاردة بس كنا بنعالج القضية بتاعت كيفية زواج المرأة الأرملة والتي كانت تحب زوجها وتتعلق به، والمرأة مش الأرملة وبس واللي عندها صبيان أولاد يعني، ومش كده وبس، والمرأة اللي عندها رضيع وهي هتتجوز فيها. نعم احنا كده حلقتنا خلصت الحقيقة، وانا بس عايز اقول لكم حاجه، هو احنا لما بيجي الاعلان ببقى دايما الاعلان ده في اخر الحلقه، يعني بعد منه ما بقولش حاجه، فيبقى كده الموضوع تمام عشان خاطر يبقى نستريحهم. لكن استاذ حمدي يعني احنا بنحب اسمع كلامه فقال اختم، فنختم واشوفكم ان شاء الله الاثنين المقبل. السلام عليكم.
نساء النبي لستنك احد من النساء